إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: اعتصام لجرحى ما تسمى بالمقاومة، وقيادات المرتزقة تنهب 150 مليون ريال قيمة علاجهم، خلافات عميقة في حضرموت، والأمريكيون يواصلون تغيير ديموغرافيا جزيرة سقطرى، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يدعو إلى تطهير مؤسسات الدولة من المرتزقة والعملاء والخونة والفاسدين. مستمعين الأفاضل، نبدأ معكم على الملف المستمر منذ بداية الاحتلال وحتى هذه اللحظة، الذي لم يلقى تجاوبا من سلطات الاحتلال ولا من ما تسمى بالشرعية، ودليل جديد على كيف يتعامل دول الاحتلال مع مرتزقتهم بالذل، بالإهانة، بالاستعباد، ببيعهم بأرخص الأثمان. فبعد أن يقاتلوا معهم، وبعد أن باعوا وطنهم وشعبهم ودينهم ودنياهم وآخرتهم، ها هم هؤلاء المرتزقة يخرجون في مظاهرات واعتصامات في محافظة عدن، وهم الذين يعني قاتلوا مؤخرا في الساحل الغربي لليمن مع المحتل، مع الغازي ضد الجيش واللجان الشعبية، ها هم الآن يعملون اعتصامات احتجاجا على الإهمال الذي يتلقونه وتدهور حالاتهم الصحية في مشافي عدن. وكما قيل أنه تم أو توفي 4 خلال الشهرين الماضيين من الجرحى بسبب الإهمال المتعمد مما تسمى بالشرعية، وكذلك مما تسمى بالاحتلال أو بدول الاحتلال. طبعا يوم أمس كان هناك وقفة احتجاجية هي للمرة الأولى من هؤلاء الجرحى، هناك جرحى في مارب، جرحى في البقع، جرحى أيضا أثناء مواجهة الجيش واللجان الشعبية في عدن وفي المحافظة الجنوبية، يعني كثير من التحركات التي غطيناها في حينها. هذه للجرحى الجدد الذين يقاتلون في باب المندف، في ذوباب، في كهبوب، في المخا لصالح المحتل. يوم أمس يعني وقفوا وقفة احتجاجية أمام مستشفى البريهي في عدن. ولاحظوا، لاحظوا مستمعين الأفاضل، يعني في نفس التوقيت، في نفس التوقيت يتم الإعلان عن أن هادي وبن دغر سرقوا 150 مليون ريال سعودي قدمت من قبل دول العدوان للجرحى. يعني هذه ليست المرة الأولى هكذا التي تتزامن، وليست المرة الأولى التي يبيع ما تسمى الشرعية ودول الاحتلال جرحاهم وأيضا شهداءهم أو قتلاهم، ليست المرة الأولى. يعني لاحظوا في نفس الوقت هؤلاء يعانون ويعتصمون، وهذا ينهب 150 مليون ريال سعودي. أيضا في نفس الوقت السعودية تمنع الجرحى قبل أمس من دخولهم إلى المملكة العربية السعودية للعلاج، لأنهم أو تمنع جرحى الذي أصبحت أطرافهم مقطعة، أيديهم وأرجلهم، من جرح المرتزقة تمنعهم بالدخول. طيب هم قاتلوا في صفك، هم الذين قاتلوا معك وباعوا وطنهم لك وعملوا كل وباعوا أجسادهم ودنياهم وآخرتهم لك، فلماذا الآن لا تعالجهم؟ هذا يوضح حقيقة التعامل من قبل دول العدوان والاحتلال مع مرتزقتهم الذين يستغنوا عنهم بأسهل من شربة الماء ويتركونهم في معاناتهم. يعانوا الأمرين، هذا 4 الذي توفوا خلال شهرين من الجرحى. وإذا جاء هناك مبالغ مالية لا تساوي حتى شرف وكرامة شخص واحد من هؤلاء الجرحى الذين باعوا كرامتهم، فيتم نهبها من قبل هؤلاء التجار الحروب وتجار الجرحى هادي وبن دور وبقية العصابة. ويأتي آخر كما تحدثنا في حلقة أمس يأتي ينهب عليهم مليار دولار. يعني لاحظوا كيف من سارق إلى سارق إلى قباض الأرواح كما يقال في المثل اليمني، بينما الجرحى يعانون الأمرين ويتركون هناك ويخرجون يعني تصريحات سنعالج الجرحى، سنغلق هذا الملف، سنة وستة أشهر ولم يعملوا شيئا.
من الجنوب
انتقل معكم مستمعي الفاضل إلى شرق اليمن وبالتحديد إلى محافظة حضرموت وسقطرى. في محافظة حضرموت هناك خلاف كبير بين ميليشيات الاحتلال أنفسها وقيادات المرتزقة، بين هادي وبن داغر وعلي محسن من جانب وبن بريك من جانب آخر. ويعني في الآونة الأخيرة كان هناك قرارات تصدر من هادي وعلي محسن وبن داغر واوا، ومن ثم أصدر بمحافظة حضرموت بن بريك قرار بإيقافها كامل وعدم قبولها تماما إلا من عنده هو. والآن في مطار سيئون تخيلوا مستمعين الفاضل اثنين مدراء بيداوموا، واحد معين من محافظ حضرموت وواحد معين من وزير النقل هادي. التحركات والخلافات زادت بشكل كبير في محافظة حضرموت. هناك الآن صراع يعود بشكل مجدد إلى محافظة حضرموت، وأيضا يتم استخدام كما هو المعتاد يتم استخدام ورقة القاعدة وداعش ضد تصفية كل من يقف ضدها قوى النفوذ. وتم الإعلان يوم أمس الأول عن إلقاء القبض على سيارة مفخخة وعلى كثير من العبوات الناسفة التي تريد أن توصل رسائل، إما أن تخضع تحت إمرتنا أو القتل والتفجيرات والاغتيالات مصيركم. هذا في حضرموت. في سقطرى طبعا هناك حديث أن الإمارات تقوم بثلاث رحلات ويعني صرف جوازات لأبناء سقطرى، ويعني تبيع الثروات أو تنهب الحيوانات النادرة من المحافظة، ويعني تعمل قاعدة عسكرية. طبعا نحن تحدثنا في البرنامج وبتوفيق الله قبل أكثر من عام ونيف منذ بداية إعلان تأجير ما يسمى هادي للاحتلال الإماراتي، وكشفنا هذا الملف وتحدثنا عن كثير من التفاصيل التي تقوم به أمريكا منذ عام 2008، ليس من اليوم. وإنما وظيفة الإمارات لأن الجزيرة محتلة من 2008 بعدما جاء قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية إلى اليمن، وبعدها بدأوا بإعلان أو ببناء سجن وعفوا ببناء مطار عسكري وأيضا قاعدة عسكرية، ثم قالوا أنهم يريدون أن ينقلوا سجن غوانتانامو إلى جزيرة سقطرى. وحينها كان يوجه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في من بعد 2011 تقريبا بخروج الثوار في مظاهرة رفضا لنقل السجن، وتم إحباط هذه العملية. يعني الموضوع ليس جديد، ومن 2008 وتحدثنا عن كثير من التفاصيل وتصريحات وقائد القوات البحرية الأمريكية. والآن وظيفة الإمارات هي شرعنة هذا الاحتلال فقط بعقد من قبل ما تسمى بالشرعية لكي يكون مخارجا لهم أمام القوانين الدولية ولكي يكون يعني احتلال مشرع. هذا هو الجديد فقط وليس هناك أي جديد. الأمريكيين يعني الخطوات هي مستمرة في تغيير ديموغرافيا جزيرة سقطرى، في تقسيم الجزيرة، في بناء قواعد عسكرية، في احتلال المناطق الاستراتيجية، في نهب ثرواتها، في نهب أو تدمير غاباتها، في بيع سواحلها. وكما تحدثنا في إحدى الحلقات بوكيل المحافظة صرح بذلك أنه يتم الآن بيع سواحل سقطرى لمستثمرين أجانب، طبعا معروف من هم المستثمرين الأجانب وهم الأمريكيين والإماراتيين. الرحلات موجودة طبعا، الدفعات من أبناء سقطرى يذهبون ويأتون إلى الإمارات تحت عنوان أنه يتم تدريبهم، جوازة السفر تصرف لهم حتى من عشرات الأعوام السابقة. يعني ليس هناك جديد. الموضوع يعني صراع كبير الآن في جزيرة سقطرى، وهناك حتى بيانات بين روسيا وأمريكا والصين على جزيرة سقطرى. تتذكرون بعد أن تم الإعلان عن تأجير سقطرى للإمارات، طبعا الإمارات هي واجهة والموضوع هو للمحتل الأمريكي، روسيا خرجت ببيان تطالب أو تندد باحتلال هذه الجزيرة. الأمريكيين استخدموا جزيرة سقطرى كورقة ضغط على روسيا في الملف السوري. يعني الموضوع موضوع هام جدا وموضوع دولي، وليس الموضوع مثل ما يصور البعض اليمني انه محتل الامارات جاي تو شويه حدايق ولا شويه باصات ولا اطقم الجزيره السقطرى. لا، الموضوع هو استراتيجيا، والمنطقه تلك استراتيجيا، من يسيطر عليها يسيطر على المحيط الهندي وعلى مداخل ممرات مائية دولية عالمية، سواء التي تأتي من مضيق هرمز أو التي تذهب إلى القرن الأفريقي أو المحيط الهندي أو التي تذهب إلى باب المندب، لأنها مطلة على باب المندب من جهة الشرق. موقعها موقع استراتيجي مهم جدا، ويعني تشرف كما صرح أحد القيادات الأمريكية، أتذكر عندما تحدثنا في إحدى الحلقات، لا أذكر اسمه، من القيادات الأمريكية السابقة تقريبا ريغان الرئيس الأمريكي، وقال اعطوني سقطرى أضمن لكم أن أسيطر على العالم. هكذا تحدث في مذكراته، والموضوع بشكل كبير استراتيجي. يعني لاحظوا الآن دول العدوان، وكما دائما ما نقول سقطرى حضرموت شبوة، هذا الجانب الشرقي يعتبر المحتل أنه أصبح في الجيب، وبالتالي نلاحظ أن فيه خطوات متقدمة للاحتلال وتغيير ديموغرافي وتغيير هوية السكان هناك. من الجانب الآخر، يعني بالتزامن احتلال الجنوب، يعني من جهة الجنوب، ومحاولة احتلال الساحل الغربي للحديدة من الغرب للسيطرة على مضيق باب المندب، كونه يخدم العدو الإسرائيلي بالدرجة الأساسية، وهو أول من عبر عن قلقه بعد ثورة 21 سبتمبر هو نتنياهو العدو الإسرائيلي. لذلك لاحظوا المخطط ضد اليمن هو السيطرة، كما تحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب الأخير، هو السيطرة على المناطق الاستراتيجية في اليمن: جزيرة سقطرى، باب المندب، جزيرة ميون، جزيرة حنيش، ميناء سيئون، ميناء الشحر، مطار الريان في سيئون، ميناء عدن، الضبة، المناطق الاستراتيجية النفطية وكذلك الجغرافية وكذلك حتى في البحر الجزر يسيطر عليها، ليوضح أنه ما فيش حاجة اسمها شرعية، الموضوع هو خدمة لأهداف الاستعمار الجديد، لأن اليمن يتمتع بموقع استراتيجي مهم جدا على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. وبالتالي لاحظ، والآن الأولوية لمعركة الساحل الغربي للحديدة للعدوان، طبعا فشل في تحقيق نه تعز البقع، بعض المناطق التي كان يصعد فيها مؤخرا، الآن هو يريد أن يحقق أهدافه بشكل أساسي للعدو الأمريكي والإسرائيلي، لأنهم هم الذين شنوا العدوان، وهم السعودية والإمارات يعني مجرد أدوات، وتحت هذا العنوان الشرعية ويحققون أهدافهم. الآن ما يريده المحتل، وصدقوني لو احتل الحديدة وباب المندب خلاص سيوقف العدوان، لأنه حصل على أهدافه فيما يخص العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وسيخرج السعودي والإماراتي خاسر، وهو الذي دفع مليارات الدولارات فقط لتحقيق أهداف الأمريكيين والإسرائيليين. ولاحظوا حتى في الآونة الأخيرة 100 مليار يقدمها محمد بن سلمان لترامب لكي يوافق على هذه الخطة ولكي يدعمها، خطة احتلال الساحل الغربي اليمن. ولذلك المؤامرة كبيرة بشكل استراتيجي، يجب أن نفكر بشكل استراتيجي، لا أن ننجر وراء شائعات العدوان ومحاولات تحجيم الموضوع أنه لأجل جوازة سفر ولا لأجل الميناء أو لأجل يعني إنشاء ميليشيات أو لا. الموضوع بشكل أكبر هذه فقط وسائل، وسائل لتحقيق أهدافهم الخبيثة والكبيرة، والصراع الدولي الآن يشير إلى ذلك. لاحظوا قبل فترة، قبل أسابيع، الصين تصدر بيان عن رفضها لإقامة قواعد عسكرية أمريكية في جزيرة ميون، التحركات الدولية، بناء قواعد عسكرية، تحديث الموجودة في جيبوتي، في إرتيريا، في أثيوبيا، في السودان، في الصومال، الزيارات لقيادة هذه الدول إلى السعودية، إلى إسرائيل، زيارة الإسرائيلية السعودية، زيارة الإسرائيلية الإماراتية، العلاقات وخروجها إلى العلم بشكل أكبر، كلها تتحرك. والموضوع الملف اليمني كما تحدث السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير، هو أبرز ملفات التعاون السعودي الإسرائيلي هو اليمن، ويريد أن يقدم السعودي حسن نية ويتسابق هو الإماراتي لإرضاء العدو الإسرائيلي في الملف اليمني. ولذلك لاحظوا تسابق زيارة وفود إلى إسرائيل والإمارات ترد بفتح قنصلية، ثم الآن مناورات مشتركة بين الإمارات وإسرائيل. السعودية تخرج للعلن بالعلاقات، تقدم المليارات، الإمارات أيضا تقدم المليارات، كل واحد يحاول أن يرضي العدو الإسرائيلي من اليهودي، يرضي اليهودي ويقتل أبناء شعبه. والملف اليمني ملف خصب لإرضاء اليهود من قبل عربان الخليج الأشد كفرا ونفاقا، السعودية والإمارات. ولذلك الموضوع بشكل كبير مهم جدا، والأولوية الآن لمواجهة العدوان في الساحل الغربي مهم جدا أيضا. وكذلك هناك الكثير إن شاء الله من التحركات التي يجب أن نقوم بها نحن كشعب يمني بناء على دعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لرفض جبهة الساحل الغربي، وكذلك في إفشال الكثير من المخططات، لأنه آخر محاولات له هو احتلال مثل هذه المناطق الاستراتيجية لكي يعزلنا في ما يسمى إقليم آزال أو ما يسمى ببعض المحافظات، ونبقى في حصار خانق على طول الحياة. لكن كما تحدث السيد وأوصل رسالة للأعداء وللمنافقين في الداخل أننا سنستمر، دخلوا ولا ما دخلوا، أننا سنستمر حتى نطهر كل شبر من الأرض اليمنية، وهذا شيء معروف لا يمكن التنازل عنه، وإن شاء الله حتى تستمر الحرب إلى يوم القيامة، لأن هذا بلدنا يجب الدفاع عنه لكي نعيش بعزة وبكرامة، لكي نكون تكون هناك دولة قوية، تكون خيراتنا وثرواتنا لنا. لاحظوا الآن في سقط راكم بينهبوا في الجوف في مارب في حضرموت في شبوة، ويعطون المرتزقة الفتات الفتات، بينما يحاصرون بقية أبناء الشعب اليمني الذي في قوته ولقمة عيشه، وهم ينهبون المليارات. وفي مارب قالوا قد استأجروا عمارة كبيرة، لأن البنك المركزي قد مليان فلوس، استأجروا عمارة كبيرة لكي يضعوا الباقي، هذا إذا صح الخبر، وإلا هم ينهبونها إلى تركيا ومصر وأرصدتهم في الخليج.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى دعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه قبل الأخير في ذكرى الثانية للصمود اليمني في مواجهة العدوان، والذي دعا فيه إلى تطهير مؤسسات الدولة من المرتزقة والعمالة والخونة. طبعا هناك توجيهات لقيادة الثورة، هذه التوجيهات لاحظوا هي توجيهات استراتيجية بداية عمل إنشاء دولة حقيقية، الاكتفاء الذاتي في الزراعة، معالجة مشكلة الفقراء في البلد من خلال الزكاة، تطهير مؤسسات الدولة لكي تكون هناك مؤسسات دولة بالنظام والقانون الحقيقي وليس بالشعارات، أيضا الاكتفاء الذاتي، التصنيع، البداية يعني أن نكتفي وأن لا يكون العدوان هناك عائق أمام التحرك لبناء دولتنا. مهما كان هناك عدوان فنحن نستمر في حياتنا، وهذا الذي يقهر العدوان. ولذلك لاحظ بعض منافقي ومرتزقة والطابور الخامس يحاولون أن يعطلوا الحياة في الجامعات في المدارس في مؤسسات الدولة الكثير من المناطق، لأن استمرار الحياة هو صمود بحد ذاته، وهي ضربة قاسمة للعدو الذي لفسه في جيزة نجرا عسير خميس مشات، ما عاد فيش لا دراسة ولا عاد في سكان هناك لأنهم نزحوا، بينما نحن اليمنيين في كثير من المناطق مستمرين ونمارس حياتنا على المستوى العادي بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة لتطهير مؤسسات الدولة هي واجبة، وأيضا لكي نضمن عدم الفساد، لكي نضمن بناء دولة مؤسسات ونظام وقانون، وأيضا هذا واجب، يعني أن يكون هناك مرتزق طابور خامس عميل يخدم العدوان وهو في مؤسسات الدولة، فهذا لا يصح أن يبقى، فهذا لا يصح أن يبقى. قانون الطوارئ في دول العالم، في دول العالم يعني إذا كان في أزمة، أزمة مش حرب عالمية، أزمة، يستخدمون قانون الطوارئ حتى تذهب تلك الأزمة. وقانون الطوارئ هذا يعني إجراءات استثنائية تمنح للأجهزة التنفيذية، الأجهزة الأمنية، السلطات القضائية. نحن في عدوى وفي حرب وعالمية وحصار، ولنا أكثر من عامين ولا زال البعض يرفض تطبيق قانون الطوارئ، وهذا غير صحيح، فما بالكم نحن نعيش هذه المرحلة ونعيش هذا العدوان، والبعض لا يريد أن يطبق قانون الطوارئ لأنه سيمس بالطابور الخامس، لأنه سينظف الجبهة الداخلية، لأنه سينظف مؤسسات الدولة، لأنه سيقضي على جبهة يراهن العدوان عليها وهي جبهة الطابور الخامس. ويقول لك ليش قانون الطوارئ؟ ليش؟ طيب في دول العالم أزمات، أزمات فقط، يعني ليس عليهم عدوان ولا حصار ولا يعني تحدث بعض المشاكل الداخلية وقاموا يعلنوا قانون الطوارئ. هذا معروف به دوليا وعالميا، يعني لا يحاول الوطن يغرر علينا بأنه ليش قانون الطوارئ وهذا هو كبت الحريات وهذا، هذا شعارات خادعة وشعارات تضليلية. يعني قانون الطوارئ هو لظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، فما بالكم نحن بعدوان وحصار، ولا زلنا بدون قانون طوارئ خلال عامين، لكن ما إن اشتد الطابور الخامس وبدأ تأثيره وبدأت تحركاته في مؤسسات الدولة، في الجامعات، في المستشفيات، في المدارس، في كل مؤسسات الدولة، في الباصات، يعني اجتماعيا، في المكايل، في كل تحركاته، هنا لابد أن يكون هناك طابور خامس أو قانون طوارئ، وقانون يعني مش مرة واحدة، 10 مرات من قانون الطوارئ، لكي يتم ضبط الجبهة الداخلية وكذلك ضبط الوضع الداخلي الذي يعملون لخدمة العدوان. يعني هؤلاء ما بيطالبوش يعني ببيوت ولا بيطالبوا بأشياء، لا، هم يخدمون العدوان، يخدمون العدوان. طبعا الدعوة السيد هي جادة، هي جادة، وقد نبه من سابق بأننا لن نكون مظلة للفاسدين. هذه الدعوة وتطهير مؤسسات الدولة أزعجت الفاسدين، أزعجت قوى النفوذ، لأنه لا زال للذي في الرياض لا زال لهم نفوذ في بعض مؤسسات الدولة، لأنه بعض المرتزقة يعمل في مؤسسات الدولة بمرأة ومسمع من الأجهزة الأمنية ومن الكل خدمة للعدو، فلذلك يجب تطهيرهم. يعني علي محسن صح شخصيته راحت، لكن عدبه لأيادي في الداخل، عدم بيتحكموا في النفط هو حميد الأحمر، عدم بيتحكموا في يعني في الاقتصاد، في مؤسسات الدولة. عبد الرب ومنصور هادي فعلا راح إلى الرياض، لكن لا زال لدي أيادي في الداخل، وبالتالي فالدعوة هذه هي مهمة واستراتيجية لتطهير مؤسسات الدولة. طبعا تضمنت، بدأت بعض الخطوات، تم إلقاء القبض على وكيل جهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعد ثبوت الأدلة على أنه يصدر أو يخدم العدوان بتقارير ومعلومات حساسة هم مؤسسات الدولة ويصدرها إلى الرياض. هذا الخطوة وبداية تطهير هذه المؤسسات من قبل الأجهزة الأمنية أزعجت هؤلاء الفاسدين وقوى النفوذ. ماذا قاموا عملوا؟ عملوا شن حملة إعلامية، لأنه هذا هو قالت كل الناس المخالف للحوثي، هذا تعبير عن عدم حرية الرأي والقمع ومدري أيش، عارف من هذه الشعارات التضليلية التي يحاولون خداع الناس بها. أيضا في الآونة الأخيرة جاء قرار يعني قالت النائب العام من قبل المحكمة الإدارية. هذا القرار طبعا هو محكم، يعني ما هو قرار هكذا أن القاضي يلا يعني استخدم سلطاته حق وحقيقة، لا، حتى القرار نفسه في إجراءات التقاضي كلها باطلة وكلها خاطئة، ولم يسمح حتى لمندوب الشؤون وزارة الشؤون القانونية أن يرد على كل شيء. هذا القرار يعني هو يمثل يعني في توقيته ردة فعل ورد على دعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بتطهير مؤسسات الدولة. لماذا؟ لأن النائب العام بدأ يحرك بعض ملفات الفساد، بدأ يحرك بعض الملفات واستقبل بعض الدعاوى ضد قيادات من الطابور الخامس، بدأ يعمل على تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين، ورفع خطة ومقترح بتغييرات في النيابة العامة للبعض الذي لا زالوا يتبعون قيادات ميليشيا حزب الإصلاح أو قيادات المرتزقة في الرياض، ومجلس القضاء الأعلى رفضه، لأن مجلس القضاء الأعلى أيضا يسيطر عليه قيادات من حزب الإصلاح ومن الخونة والطابور الخامس. وبذلك يعني لاحظوا كانت دعوة السيد عبد الملك إلى تطهير مجلس القضاء الأعلى من الخونة، هذا أولا. ثانيا القرار هو يستهدف اللجنة الثورية ويستهدف يعني الثورة، ثورة 21 سبتمبر التي جاءت لتطهير اليمن من قوى النفوذ والوصاية الخارجية. طبعا يأتي كخطوة استباقية أيضا لمواجهة حملة تطهير، يعني بدل، شوف السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجه بتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين، من الطابور الخامس، من العملاء، من المنافقين، هؤلاء لا، يوجهوها ضد من؟ ضد القيادات الثورية وضد القوى الثورية وضد التي تعمل في صالح الشعب. يعني واضح أنه هذه مؤامرة، وواضح أن هذا محاولة تفكيك هذه الدعوة ومحاولة عدم تطبيقها وإشغالنا بمثل هذه المؤامرة. يعني بدل ما نتوجه جميعا إلى القضاء على الفاسدين، إلى العملاء المنافقين الذين هم يدمروا الدولة، نشي لا هي دولة حزب فلان ولا حزب علان، يدمرون الدولة وليست في مصلحة الشعب، لا، يوجهون تحركاتهم بعكس دعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاستهداف القوى الحرة والشريفة في مؤسسات الدولة، وهذا يعني يوضح حقيقة المؤامرة. كذلك أيضا من أهداف القانون والقرار، هذه نقطة مهمة جدا وخطيرة، هي إلغاء حكم الإعدام لهادي. يعني لاحظوا كيف يأتون من بعيد ويهيئون، كيف ليش يعني يقول لي البعض ليش، أقول لكم، يعني القرار قال أنه اللجنة الثورية ما كانش ذو صفة. طبعا هذا موضوع يعني يحتاج الكثير من الحديث، وهناك ثورة والناس اعترفوا بها، وهناك اتفاق السلم والشراكة والعالم اعترف بها، يعني هذا الذي يقول لك انه ما بش لها هذا الصفة هذا احمق. فيعني قالوا انه طعنوا في اللجنة الثورية. طيب عندما يأتوا الى قرار اعدام هادي يقول لك القاضي الذي تعين هو تعين من مجلس القضاء الاعلى، ومجلس القضاء الاعلى عين محمد علي الحوثي، إذن ما بش له صفة، وبالتالي ينسفوا قرار الإعدام الخاص بهادي، وهذا القرار يمهد لعودة الذين في الرياض ليحكمونا من جديد، ويعيد قوى النفوذ ليحكمونا من جديد تحت ذريعة. يعني عندما جاءت ثورة 21 سبتمبر طهرت قوى النفوذ وطهرت الفاسدين وأزاحت الظلم عن الشعب اليمني، الآن يريدون أن يعيدوه لنا بحاجة اسمها أو تحت ذريعة أنه ما فيش ثورة، ما فيش حاجة اسمها اللجنة الثورية، وبالتالي تعال يا هادي، تعال يا علي محسن، تعال يا حميد الأحمر، عيدوا حكمكم في اليمن، لأنه الشرعية هي لكم. وهكذا يخدمون العدوان بشكل غير مباشر، وهذا قرار خطير جدا، ويريد أن يعيد الوصاية، ويريد أن يعيد قوى النفوذ والفساد إلى البلد بمثل هذه التحركات، كما أنه يعني يسعى لإيقاف تحركات النائب العام الذي كما تحدث بدأ بتفعيل هذا المنصب لصالح الشعب، ضد من؟ ضد قوى النفوذ، ضد الفساد في مؤسسات الدولة، وبدأ يفعل بعض التحركات، لكن يحاول إيقافه وإيقاف مثل هذه المرحلة من الثورة التي ستقضي على الفساد في هذه مؤسسات الدولة. نقول هذا القرار يعني خطير جدا، ويستهدف أولا الشعب اليمني، يستهدف الثورة 21 سبتمبر، أيضا يريد أن يعيد ما تسمى بالشرعية، ويلغي قرار إعدام هادي بهذه الطريقة، ويهيئ لها بمثل هذا القرار، وهي بداية. يعني طالما وألغوا قرار النائب العام، يعني يجي يقول لك بعدها كل واحد يرفع دعوة أنه اللجنة الثورية غيرت محافظ تعز، غيرت قائد الفرقة الأولى مدرع، غيرت مدري من مدري كذا، وبالتالي يعني عيدوا ارجعوا هؤلاء القرارات السابقة لقوى النفوذ تعود ويعود لحكمنا، لكن نقول لهم هيهات، ولا زالت ثورتنا مستمرة، وليعلم الجميع، ليعلم الجميع أنه لا زالت ثورتنا مستمرة. والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قال بأن إزالة قوى النفوذ في 21 مارس هي خطوة أولى فقط وثورتنا مستمرة. والأستاذ محمد علي الحوثي عندما سلم قيادة البلد للمجلس السياسي الأعلى تحدث بنص واضح وصريح، ويجب الجميع العودة له، قال نحن حاضر إما للتصحيح أو للدعم. وليعلم الجميع وليضع هذه المعلومة في رأسه بأن ثورتنا لا زالت مستمرة، وأن تحركات الطابور الخامس والمنافقين والمرتزقة وقوى النفوذ في مؤسسات الدولة ومحاولة الانقلاب على الدعوة لتطهير مؤسسات الدولة أو الانقلاب على ثورة 21 سبتمبر لن تجدي نفعا، وسيخسرون كما خسر السابقون وأسيادهم، وأيضا كما خسروا في بقية جبهات المواجهة السياسية والعسكرية والاستخباراتية وغيرها. يبقى أن نكون نحن على استعداد كامل لاستكمال ثورتنا لمواجهة وتطهير الجبهة الداخلية من الطابور الخامس، وهذا الذي ينفع معهم. أما أن التنازلات أو الطيبة الزيادة أو يعني التغاضي عن أعمالهم يظنوه ضعفا، وهذا ليس ضعفا، وإنما هو لإعطاء الفرصة على أمل أن يعودوا إلى رشدهم، لكن آخر العلاج هو الكي.
من الجنوب،
من الجنوب. وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. اعتصام لجرحى ما تسمى بالمقاومة، وقيادات المرتزقة تنهب 150 مليون ريال قيمة علاجهم. خلافات عميقة في حضرموت، والأمريكيون يواصلون تغيير ديموغرافيا جزيرة سقطرى. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يدعو إلى تطهير مؤسسات الدولة من المرتزقة والعملاء والخونة والفاسدين. في نهاية الأسعان لا نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.